الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بهذه المحاضرة فإني أشكر اللجنة المنظمة لهذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات والدورات العلمية في مسجد عائشة المحري، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير فيما يبذلون ويقدمون ويجتهدون لإخوانهم، والسعي في تبليغ العلم والدعوة لهم، فجزاهم الله خيرا. وأخص منهم بالذكر الشيخ خالد كندري إمام المسجد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه، وأشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لألتقي بكم ونتناصح فيما بيننا، فجزاهم الله خيرا. هذا الموضوع الذي اختاره الإخوة موضوع عظيم في الحقيقة، فهو يتعلق بالحقوق، والحقوق في الإسلام شأنها عظيم، فلا بد من معرفة هذه الحقوق. فالله عز وجل حينما خلق الخلق وضع هذه الحقوق، وجعل لكل إنسان حق، وعليه حق، له واجبات وعليه حقوق لا بد أن يؤديها حتى لا نقع في الظلم ونقع في المشاكل. ومما يعني يدل على أهمية هذه الحقوق، وأنه لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فجاء سلمان إلى بيت أبي الدرداء فوجد زوجته أم الدرداء، فرآها متبذلة في لباسها، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ فقالت: إن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، رجل منشغل في عبادة الله عز وجل، يصوم النهار ويقوم الليل، فلا يوجد عنده مجال لأن يأخذ حظه من زوجته من المتعة. فانتبه لذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، فجاء أبو الدرداء فقدم وأمر بصنع طعام لسلمان، فصنعوا طعاما، فقدم الطعام لسلمان، قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان وقال له: كل فإني صائم. أبو الدرداء قال: أنا صائم، كل أنت الضيف. فقال سلمان: لا آكل حتى تأكل، كان صيام نافلة، فقال: لا آكل حتى تأكل، فأكل معه. فلما جاء الليل وأراد سلمان أن ينام، قال أبو الدرداء: أنا سأقوم الليل. فقال له سلمان: نم، الآن تنام. فنام ثم استيقظ فأراد أن يقوم، فقال له سلمان، استيقظ وانتبه له سلمان فقال له: نم. فلما جاء آخر الليل أيقظه سلمان وقال: قم الآن. فقام فصليا جميعا، ثم أخذ سلمان ينصح أبا الدرداء رضي الله عنهما، فقال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. هناك حقوق، الله عز وجل له حق، وأنت نفسك لها حق عليك، وزوجك لها حق عليك، والحقوق كثيرة، فأعطي كل ذي حق حقه. فقام أبو الدرداء، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث من سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، سلمان صدق في هذا، فإن لكل شيء له حق. والحقوق يا أخوة كثيرة، هناك الحقوق حق الرب جل وعلا، وهناك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا حقوق الوالدين، وهناك حقوق الزوجين، وهناك حقوق الأخوة في الإسلام، أخوك المسلم. فالحقوق في الحقيقة كثيرة، حق الصحابة رضي الله عنهم، علينا أيضا حق القرآن، الحقوق كثيرة، لكن أعظم هذه الحقوق هو حق الله عز وجل. فالله عز وجل أوجدنا من العدم، خلقنا وأوجدنا من العدم، ووهب لنا نعما كثيرة، نعمة السمع والبصر والكلام والمشي واليدين والرجلين، نعم كثيرة لا تحصى. بل الله عز وجل كما قال في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخرها لنا. كل ما في السماوات وما في الأرض خلقها الله عز وجل، ويمتن علينا بأنه خلق هذه الأشياء لكي نتمتع بها ولكي نستفيد منها. بل حتى الحيوان والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، حتى هذه الحيوانات سخرها لنا، نأكل منها، نلبس من صوفها ومن أشعارها وأوبارها، سخر هذه الأمور، الجبال والمياه من بحار وأنهار وأمطار، كل هذه الأشياء سخرها الله عز وجل لنا. وهذه هذه النعم التي وهبنا الله عز وجل إياها تستوجب علينا حقوقا له. وبين الله عز وجل لنا هذه الحقوق، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله، وأن نشهد بأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن نعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. ليس فقط الإيمان، لا يكون فقط باللفظ، بل الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وتصديق وعمل بالأركان والجوارح، نطبق ونصدق. لا يعقل إنسان يقول آمنت بالله ولا يصدق خبره، فهذا إيمان، هذا ليس بإيمان. لا يمكن أن يكون إيمان يؤمن الإنسان ولا يعمل ما أوجبه الله عز وجل عليه. فيؤمن بالله جل وعلا، وهذه في الحقيقة هي أول واجب على المكلف، أن يؤمن بالله وأن يوحد الله وأن يشهد بأن لا إله إلا الله، كما دل على ذلك حديث معاذ المشهور حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعية يدعوهم إلى الإسلام، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الألفاظ أن يعبد الله. هذه أول أمر يجب أن يفعله، وأول واجب على كل مكلف. ومن أجل هذا الواجب، ومن أجل هذا الحق العظيم، علينا أن نوحد الله عز وجل. بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاذ أيضا، حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، ألا يدخله النار. إذن هناك حق لله وهناك حق لنا، إذا نحن طبقنا هذا الحق وعملنا به. فحق الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فهذا هو التوحيد الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوموا به. وهناك أمر أيها الإخوة، بعض الناس يتكل فيقول أنا مسلم ونشأت في بيئة مسلمة فأنا موحد ولا يمكن أن يقع مني الشرك. فنقول هذا استهتار واستدراج منك يا عبد الله. ألم تسمع إلى قول إبراهيم ودعائه لله عز وجل حينما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ إبراهيم عليه السلام الذي هو مرسل ومصطفى ومختار من عند الله ليكون رسولا نبيا، يخاف على نفسه ويدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام وبنيه. فلذلك ماذا قال إبراهيم تيمي؟ قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن بلاء الوقوع في الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان إبراهيم يدعو الله وهو إمام الحنفاء إمام الموحدين ومع ذلك يخاف. اليوم بعض الناس للأسف يتكل على أنه نشأ في بيئة مسلمة ولا يقوم بواجبات ومستلزمات التوحيد، بل تجده يفرط ويقصر في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته فقال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء هذا أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. هناك ألفاظ قد تقع منا وفيها ألفاظ شركية، هناك حلف بغير الله يقع من بعض الناس وهذا نوع من الشرك، هناك أيضا تعلقات قد يتعلق الإنسان يعلق قلبه بغير الله في رزق أو شفاء أو حياة أو نحوها، وهذا أيضا نوع من الشرك قد يكون قد يصل إلى أن يصل إلى حد الشرك الأكبر وقد يصل إلى حد الشرك الأصغر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لا بد نعرف يا أخوان أن الكفر هناك كفر إلحاد لا يؤمن بأن الله ربا له أو إله، وهذا ملحد. وهناك كفر شرك أن يؤمن بالله ويعبد الله ويعبد غير الله، فهذا هو الشرك. وهذه بعض الناس يظن أنه إذا عبد الله إذن خلاص انتهى الأمر نجا من الشرك. نقول لا، لابد أن تفرد الله بالعبادة، لابد من إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس فقط أن تعبد الله وتعبد غيره معه، لا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن التوحيد يا أخوان، ولذلك العلماء يقولون أن كلمة التوحيد لها ركنان: نفي عبادة غير الله عز وجل، وإثبات العبادة وإفرادها لله جل وعلا. لا بد من الأمرين. حتى في الحديث نجد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن يعبد الله، قال يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ما اكتفى بذلك حتى يزيد إيضاحا. ومن أجل هذا التوحيد يا أخوان، هذا التوحيد الذي هو حق الله عز وجل علينا أن نعبده سبحانه ولا نشرك به شيئا، من أجل هذا الحق خلقنا الله عز وجل. فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويفردوني بالعبادة. وما خلقت الجن إذن. هذه الحكمة وهذه الغاية من خلق الإنس والجن، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. والله عز وجل منزه عن العبث، لا يمكن أن يخلق هذا الخلق ويخلق البشر ويخلق الإنس والجن بدون حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يا أخوان، الإنسان خلق في هذه الدنيا لأنه لكي يعبد الله عز وجل، فهو في محل اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار، نحن في هذه الدنيا في اختبار، الله عز وجل يختبرنا هل نحن نشكر هذه النعم فنعبد الله وحده ونوحده، أم نكفر هذه النعم ونكفر بالله عز وجل الذي خلقنا وفطرنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. فهذا الأمر عظيم جدا، من أجل هذا الحق العظيم خلقنا الله عز وجل، من أجل هذا الحق العظيم أيضا أنزل الله عز وجل الرسل، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظروا يا أخوان أيضا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض. إذن نعبد الله عز وجل ونوحده، نفرده، ما نعبد غيره معه أحد. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسول، الله عز وجل هؤلاء الرسل الذين أرسلهم على كثرتهم كلهم يأمرهم أن يأمروا أقوامهم بتوحيد الله عز وجل، بعبادته سبحانه لا شريك له. من كذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون لوحده، وحدوني لوحدي كما قال الله عز وجل. من أجل أيضا هذا الحق العظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له، خلق الله الجنة والنار لكي يجزي ويكافئ من وحد الله عز وجل بالجنة، ويعاقب من أشرك بالله بالنار كما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما وأيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. من أجل هذا خلق الله عز وجل الجنة والنار لكي يجعلها ثواب، وتكون أيضا محفز للإنسان على توحيد الله عز وجل. هذا الحق العظيم كما أخبرنا يا أخوان، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، هذا الحق العظيم لا بد له من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، كما أخبرنا قبل قليل أن يفرد الله بالعبادة. لا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. تعبد الله مخلصا له الدين، لا تشرك معه غيره. فهذا الشرط الأول الذي ذكرناه قبل قليل، وذكرنا أيضا الحديث القدسي حينما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة، أن نتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عبد الله، كيف وحد الله كيف صلى، كيف صام، كيف حج، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا نحدث في دين الله. كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال أيضا سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، في هذا الحق. حينما تعبد الله، حينما تصلي، حينما تتطهر، حينما تصوم، تزكي، تحج، تعبد الله عز وجل كما ورد في الكتاب وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى به عليه الصلاة والسلام كيف عبد الله. فإذا خلت العبادة من وجود الشرطين بطلت ولم تقبل هذه العبادة، فهي مردودة. كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية يا أخوان جمع الله فيها بين الشرطين: فليعمل عملا صالحا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك العلماء استنبطوا وأخذوا من جملة هذه النصوص قاعدة: أن العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع والتوقيف. لا نعمل عبادة إلا بما وردت، لا نضيف عبادة جديدة، ولا نضيف في العبادة أيضا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. ولذلك البدعة يقسمونها إلى قسمين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية أن تأتي بعبادة جديدة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة. مثل الإنسان على سبيل المثال يقول: أنا أتعبد لله في الوقوف، سأقف متعبدا لله. نقول: هذا الوقوف ما وردت أبدا، هذه بدعة أصلية. وهناك بدع إضافية، أن يكون أصل العبادة مشروع لكن أضاف فيها من البدع، مثل الصلاة على سبيل المثال يضيف إليها أشياء، كأن مثلا يتلفظ بالنية فيقول: اللهم إني نويت الصلاة. التلفظ بالنية بدعة. نعم، النية شرط من شروط صحة الصلاة، لكن النية محلها القلب، ما تتلفظ فيها. فهذه العبادة الصلاة عبادة شرعها الله عز وجل لكن أضفنا فيها بدعة. والواجب ترك البدع كلها، سواء كانت الأصلية أو الإضافية، وهذه البدع غير مقبولة عند الله عز وجل، وشأنها عظيم، حتى أنها أخطر وأعظم من المعصية. البدعة أخطر وأعظم من المعصية عند الله عز وجل، لأنها تشريع، تشريع لم يشرعه الله عز وجل. فلذلك لا بد إذن أن نقول يا أخوان أن هذا الحق الذي هو عبادة الله وحده لا بد فيه من شرطين حتى يصح. هذه يا أخوان العبادة أيضا، وهذا التوحيد له فضائل وله آثار حسنة عند الله عز وجل وله ثواب. من ذلك على سبيل المثال أن من أتى بالتوحيد فإن له الأمن المطلق وله الهداية العامة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية أول ما نزلت شقت على الصحابة هذه الآية، لأنهم فهموها أن تعرفون كلمة ظلم عامة تشمل حتى المعصية، فقالوا من منا لا يعصي الله؟ يعني نحن بشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ وعرضة للخطأ. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هنا في هذه الآية الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الظلم الأكبر اللي هو الشرك، لأن الظلم أنواع، مثل ما نقول يا أخوان الكفر هناك كفر أكبر وكفر أصغر، فالظلم الأكبر هو الشرك بالله عز وجل، وهو المراد في هذه الآية كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، عامة أمن مطلق، وهم مهتدون يهديهم الله عز وجل ويوفقهم في أمورهم. فهذا الفضل الأول. كذلك أيضا مما جاء في فضل من يوحد الله عز وجل أنه معصوم الدم والمال، أن من وحد الله عز وجل فهو عند الله معصوم وعند المسلمين معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه في ماله ولا في نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث يدل على أن المسلم معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا في ماله ولا حتى في عرضه، ما يجوز الاعتداء عليه. لمن؟ لمن وحد الله عز وجل. كذلك أيضا من الفضائل التي وردت لمن يعمل وينطق بالتوحيد ويعمل بها وبمقتضاها، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء أهل الجنة وأنه يبعد عن النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به دخل النار، فهذا ثواب عظيم. كلنا في هذه الدنيا نبحث عن الجنة، فهذا هو الطريق المختصر إليها، أن توحد الله عز وجل. كذلك أيضا من فضائل التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، أن التوحيد يغفر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، قرابها أي ملؤها، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم أتيت بالتوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل قال لأتيتك بقرابها مغفرة، غفرها الله عز وجل لك. وهذا لا شك أيها الإخوة فضل عظيم، وفضائل التوحيد كثيرة يا أخوان. وحقيقة من التوحيد ومن عبادة الله عز وجل وحده وإفراده بالعبادة أن نعظم الله عز وجل، نعظم الله عز وجل في قلوبنا وفي أفعالنا. فالتعظيم أيضا هو تعظيم الله من الإيمان بالله عز وجل، وكما قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذا نوح يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله وقد خلقكم أطوارا، خلقكم وأمدكم بالنعم وسخر لكم ما في السماوات والأرض، ثم لا تعظمون الله عز وجل. كما أيضا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلماذا نغفل عن الله وعن أوامره وعن توحيده وعبادته جل وعلا؟ لماذا نقصر في هذا الجانب؟ فتعظيم الله عز وجل هو حقيقة عبادة، وهو أيضا من أوجب الواجبات على المسلم. الله عز وجل أمدنا بالنعم العظيمة وخلق هذا الكون علوية وسفلية بما فيها، فهو يستحق التعظيم ويتصف بالصفات العظيمة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. فيستحق الله عز وجل منا التعظيم، وأن لا تمر آياته ولا تمر أوامره ولا تمر نواهيه مرور الكرام علينا، بل نقوم بذلك ونقوم بأمره ونهيه، نقوم بواجباته وحقوقه. الحبر، قصة الحبر حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تدل على عظمة الله عز وجل. حبر من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يضع، نرى أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى، الثرى الأرض على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر تصديقا لقوله، إن كلامه هذا فعلا صحيح، وأخذه مما صح من التوراة. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتعظيم الله عز وجل له صور عدة، مثل ما قلنا أهم شيء تعظيم الأمر والنهي، حينما يأمرنا الله بأمر من الأمور، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، الواجب علينا أن نقوم بهذا الواجب. حينما ينهانا الله عز وجل عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، يجب علينا أن نقوم بذلك، وإلا ما عظمنا الله عز وجل حق تعظيمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل، يثني عليه ويقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يثني عليه ويقول: لا أحصي، مهما قدمت ومهما أثنيت لم يعني آتي بما هو واجب لك وهو حق لك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الأمر لا شك أيضا من الأمور التي من تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائر الله. نعظم شعائر الله، نعظم عباداته، نعظم حرماته، كما قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حينما يأتي أن هناك مكان حرم، حرم مكة وحرم المدينة، نعظم فيها أشياء محظورة علينا في هذا الحرم، إحرام النسك، كذلك أيضا مزدلفة، عرفة، أيضا نعطيها ما لها من ما أوجبه الله عز وجل علينا فعله في هذه الأشياء وما حرم علينا فعله في هذه الأماكن، فهذه من شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، تعظيم حرمات الله عز وجل علينا، لا نقترف الحرمات نبتعد عنها. كذلك أيضا من تعظيم الله عز وجل الأدب معه، والأدب في الحديث معه جل وعلا وفي دعائه وفي طلب الطلب معه، فنتأدب مع الله، فهذا من تعظيم الله جل وعلا. من أيضا عبادة الله عز وجل أن ننقاد ونسلم لأمره. ما يأتي إنسان لا يرضى بقدر الله أو لا يرضى بحكم الله، لا، لابد أن ترضى بحكم الله وتنقاد إلى أمره وأن تتحاكم إلى حكمه. فالله عز وجل وضع الأحكام وبين وفصل ووضح لنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيجب لنا العودة إليها. إذا اختصم إنسان مع إنسان وعرف أن شرع الله مخالف لهواه، يجب عليه أن يرضى بشرع الله وأن يعمل بذلك. ربما اختلف إنسان مع جاره، مع زوجته، مع شريكه، مع أخيه، كل ذلك عرضة لها الإنسان، يجب عليه أن يحتكم وأن لا يتبع هواه، بل يتبع أوامر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، وأن تقنع بذلك وترضى وتعمل بذلك. ثم أيضا لا تجد في نفسك حرج أو كراهية لهذا الحكم أبدا، ترضى به وتتقبله وتعلم أن فيه الخير. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم تام لأمر الله عز وجل ونهيه وحكمه جل وعلا وقضائه. كذلك أيضا في قضائه وقدره لا يجزع إذا أصيب بمصيبة، بل يصبر ويتحمل ويعلم أن ذلك مكتوب عليه، ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، فإن ما حصل فهو بتقصيره. فلا يكره هذا الأمر ولا يجزع ولا يأتي بأفعال تنافي الصبر وتنافي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. كذلك أيضا محبة الله عز وجل، وهذه أيضا من العبادات التي يجب أيضا أن نوحده فيها، أن نفرده فيها. نعم، هناك محبة للأب والأم والزوجة والأولاد والإخوان، هناك محبة، لكن ليست كمحبة الله. فيحب الله عز وجل أعظم محبة، ولا تكون المحبة فقط هكذا، بل لا بد أن يعمل بمقتضى هذه المحبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يحب الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. أن يحب الله ورسوله أحب مما سواهما. إذن لا بد من محبة الله عز وجل، محبة النبي، ثم بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب مما سواهما من الناس. وهذه المحبة يا أخوان، نعم تكون في القلب، وأيضا إيش لا بد أن توجد على الجوارح. إذا كنت تحب الله عز وجل فإنك لا تعصيه. الذي يحب الشخص فإنه لا يعصيه، إذا كنت تحب والدك ما تعصيه، ولله المثل الأعلى. والمحبة فضلها عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ متى يعني موعد يوم القيامة؟ متى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صرفه إلى شيء أهم من ذلك، فقال له: ماذا أعددت لها؟ ليس المهم متى الساعة، المهم ماذا قدمت، وما هو زادك لهذا اليوم العظيم. فقال له إنه ليس من أمر عظيم إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فمحبة الله عز وجل فضلها وثوابها عظيم، وتترتب عليها أمور أيضا، كذلك أيضا خشية الله والخوف من الله. ذكرنا من أفعال الله عز وجل ومن صفاته العظيمة ما توجب علينا الخشية من الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. وثواب الخشية عند الله أيضا عظيم جدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، بكت من خشية الله. كما أيضا في الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من خشية الله عز وجل. فالخشية ثوابها عظيم. حينما الإنسان تحدثه نفسه مثلا بترك واجب فيقدم ويتذكر عظمة الله عز وجل وما أعده للعصاة وللمشركين، وما وضعه في النار، وما أعده لأهل الإحسان والمؤمنين في الجنة، فيتفكر في ذلك فيخشى الله عز وجل ويقوم بأداء الواجب. وكذلك حينما تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بفعل معصية أو ذنب أو جرم فيتذكر الله عز وجل وعظمته فيخشاه ويترك. هذا لا شك، هذا هو تطبيق لهذه العبادة، تطبيق عملي. نعم أيضا الخشية عبادة قلبية لكنها تظهر على الجوارح. الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه يسرف في المعاصي، هذا عنده خلل في خشية من الله عز وجل وخوفه من الله جل جلاله، وعنده خلل في تعظيم الله، وعنده خلل في محبة الله. والذي تجده حريص على الطاعات ويبادر ويسارع في الخيرات، هذا تجد أنه ولله الحمد موفق، وأنه مطبق للخشية والمحبة. فيرجى له خيرا عظيما. والعبادات في هذا الباب يا أخواني كثيرة، وهذه كلها صحيح تجمعها، يعني ذكرنا تعظيم الله، ذكرنا محبة الله، ذكرنا التحاكم إلى الله جل وعلا. ذكرنا خشية الله عز وجل بكل حقوق الله عز وجل يجمعها كلمة واحدة وهي أن تنطق بالشهادتين وتعمل بمقتضاها، لأن هاتين الشهادتين لها ضوابط ولها شروط ولها مفاتيح، فإذا أتيت بها قمت بهذه الشروط وقمت بحق الله عز وجل عليك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكركم على حسن الاستماع وأتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.